بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر إرميا الإصحاح 51 من أول الآية 45: اخرجوا من وسطها يا شعبي، ولينجي كل واحد نفسه من حنو غضب الرب، ولا يضعف قلبكم فتخافوا من الخبر الذي سمع في الأرض، فإنه يأتي خبر في هذه السنة ثم بعده في السنة الأخرى خبر، وظلم في الأرض متسلط على متسلط. لذلك يا أيام تأتي وأعاقب من حتاد بابل، فتخزى كل أرضها وتسقط كل قتلاها في وسطها، فتهتف على بابل السماوات والأرض وكل ما فيها، لأن الناهبين يأتون عليها من الشمال، يقول الرب. كما أسقط بابل قتل في إسرائيل، تسقط أيضا قتل بابل في كل الأرض. أيها الناجون من السيف اذهبوا، لا تقفوا، اذكروا الرب من بعيد، ولتخطر أورشليم ببالكم. قد خزينا لأننا قد سمعنا عارا، غطى الخجل وجوهنا، لأن الغرباء قد دخلوا مقادس بيت الرب. لذلك ها أيام تأتي يقول الرب، وأعاقب من حتاتها، ويتنهد الجرح في كل أرضها. فلو صعدت بابل إلى السماوات، ولو حصنت علياء عزها، فمن عندي يأتي عليها الناهبون، يقول الرب. صوت صراخ في بابل وانحطام عظيم في أرض الكلدانيين، لأن الرب مخرب بابل، وقد أباد منها الصوت العظيم، وقد عجت أمواجهم كمياه كثيرة، وأطلق ضجيج صوتهم، لأنه جاء عليها على بابل المخرب، وأخذ جبابرتها وتحطمت قصيهم، لأن الرب إله مجازات يكافئ مكافأة. وأذكر رؤساءها وحكمائها وولاتها وحكامها وأبطالها، فينامون نوما أبديا ولا يستيقظون، يقول الملك رب الجنود اسمه. هكذا قال رب الجنود، إن أسوار بابل العريضة تدمر تدميرا، وأبوابها الشامخة تحرق بالنار، فتتعب الشعوب للباطل والقبائل للنار حتى تعيا. الأمر الذي أوصى به إرميا النبي سرايا ابن نيرية ابن محسية عند ذهابه مع صدقية ملك يهوذا إلى بابل في السنة الرابعة لملكه، وكان سرايا رئيس المحلة. فكتب إرميا كل الشر الآتي على بابل في سفر واحد، كل هذا الكلام المكتوب على بابل. وقال إرميا لسرايا، إذا دخلت إلى بابل ونظرت وقرأت كل هذا الكلام، فقل أنت يا رب قد تكلمت على هذا الموضع لتقرضه حتى لا يكون فيه ساكن من الناس إلى البهائم، بل يكون خرابا أبدية. ويكون إذ فراغت من قراءة هذا السفر أنك تربطه، تربط به حجرا وتطرحه إلى وسط الفرات، وتقول هكذا تغرق بابل ولا تقوم من الشر الذي أنا جالبه عليها ويعيون. إلى هنا كلام إرمياء. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر إرمياء. شفنا آخر مرة الإصحاح 51 من الآية 20 لغاية 44، وكنا ادينا له عنوان مصير بابل. أفكركم كنا قلنا نقطتين أساسيتين سبب عقاب ربنا البابل: نمرة واحد، شرهم في صهيون، يقول في الآية 24: وأكافئ بابل وكل سكان أرض الكلدانيين على كل شرهم الذي فعلوه في صهيون. فده السبب الأول في عقاب بابل. طيب إشمعنى صهيون تحديدا بحين أن بابل عملت شر مع كل شعوب الأرض؟ السبب الثاني أن صهيون هي اللي رفعت شكواها لربنا. في الآية 35 بتقول لربنا: ظلمي ولحمي على بابل تقول ساكنة صهيون، ودمي على سكان أرض الكلدانيين تقول أورشليم. بسبب الأمرين دول، شر بابل في صهيون وأن صهيون رفعت شكواها لربنا، فربنا بيعاقب بابل. لكن زي ما كنا قلنا في مقدمة الإصحاحين 50 و51، أن دائما قبل عقاب بابل ربنا يدي أمر لشعبه بالخروج من بابل. فهنا عشان في عقاب لبابل يبقى مرتبط بيها أن ربنا بيوصي شعبه بالخروج من بابل. الآية 45 و46، في الآية 45 يقول: أخرجوا من وسطها يا شعبي، ولينجي كل واحد نفسه من حمو غضب الرب. ربنا ما بيضربش بابل إلا بعد ما شعبه يخرج، ودي شفناها في كل معاملات ربنا، بداية من أيام لوط، أن ربنا قبل ما يعاقب سدوم أخرج الأول لوط. هو في الحقيقة ربنا بيتبع طريقتين: يا إما الأول يخرج خاصته وبعد كده ينزل العقاب، أو ينزل العقاب بس هو يحط علامة حماية لأولاده، زي في فترة ضد المسيح يقول سمي سمع على الجبال. في خاصة بتاعت ربنا قبل ما تيجي الضربة الأول تتحط لهم علامة. فيبقى طريقة ربنا حاجة من الاثنين: يا إما يخرج أولاده وبعد كده تنزل الدينونة، يا إما يبقى أولاده موجودين وينزل الدينونة على الأشرار بس يبقى أولاده محفوظين في إيدين ربنا. اخرجوا من وسطها يا شعبي، ولينجي كل واحد نفسه من حمو غضب الرب. لو تلاحظوا تكرار نداء الخروج اتكرر، دي تالت مرة قبل ما ربنا يعاقب بابل يقول لشعبه يخرج. تكرار النداء دوت ان كل شوية ربنا يقول اخرجوا اخرجوا اخرجوا، ربنا عايز صوت الانذار ده يصل لكل ولاده، فعلشان كده بيكرر الامر ده اكتر من مرة. بس طبعا يهمنا هنا انه حكاية الخروج مش بس مجرد خروج بالجسد، لانه امرأة لوط خرجت لكن تحولت لعمود ملح علشان تصير هي مثال ودرس للبشرية. تذكروا امرأة لوط، فامرأة لوط خرجت من جهة الجسد لكن القلب والفكر والمشاعر كانت مرتبطة بسدوم فما خرجتش. فالخروج مش مجرد خروج الجسد، زي ما شفنا قبل كده في كلمة كانت لطيفة قالها أوريجانوس، قال السكنة برضو مش سكنة الجسد. يعني مش القضية ان انا ساكن في مصر في ذاتها او في بابل في ذاتها، انا ساكن في مطرمز اليه مصر، حبة العالم، بابل الكبرياء والاعتداد. فزي ما السكنة مش سكنة الجسد، ايضا الخروج مش خروج الجسد. لكن شعب اسرائيل ما خرج من مصر، لكن يقول الكتاب ان هم رجعوا بقلوبهم الى مصر. هم بره بس القلب مشغول بمصر. فالموضوع مش موضوع الجسد. لذلك مثلا نلاحظ ابونا مثلا في القداس يقول لنا اين هي قلوبكم، ما بيقولش اين هي اجسادكم. يمكن الاجساد احنا قاعدين في الكنيسة لكن القلب فين؟ فامر محتاج كل واحد فينا يراجع نفسه، فعلا انا قلبي فين؟ هل أدنى قلبي لسه متعلق بمصر وبالتوم والكرات والأكل بتاع مصر والجلوس جنب قدور اللحم، ولا أنا قلبي متعلق بالسماء؟ إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس. اخرجوا من وسطها يا شعبي، ولينجي كل واحد نفسه من حمو غضب ربنا. بص ربنا علشان يشجعهم على الخروج ليه؟ لأن الخروج مش سهل. الخروج مش سهل بمعنى ايه؟ بمعنى خروج الانسان عن المألوف ده امر مش بسيط. يعني انا احب تملي ابقى مع الاكترية، فكله بيعمل كده مش عايز اشز، مش عايز اخرج. فان انا اخرج عن السائد ده أمر مش سهل. ومرات كتير يعني يبقى الواحد بدخله اشتياق أنا مش عايز عن زي ما بيبعله، مش راغب أن أنا أسلك بالطريقة اللي هم بيسلكوا بيها، بس يعني حبقى لوحدي. طب حشد، طب حيقولوا علي إيه؟ مش سهل. علشان ربنا يشجعنا على الخروج يقول لهم في الآية 46 لا يضعف قلبكم فتخافوا من الخبر الذي سمع في الأرض. لا يضعف قلبكم، تشجعوا، ما تخلوش يعني إحساسكم بأنكم هتبقوا مختلفين عن الآخرين أو الموضوع ده ممكن يسبب ممكن تجريح من الآخرين، ممكن إصدراء، ممكن إفراز. لا، لا يضعف قلبكم فتخافوا، ما تخافوش. في الحقيقة لو الإنسان وضع في قلبه إن هو راغب في الخروج ربنا هيساعد على الخروج. مرات كتير بيبقى أنا بالنسبة لي الخروج كمقدرة يعني ذاتية بيبقى صعب، بس فعلا لو النعمة لمست في قلب إنسان رغبة حقيقية العجز ما يعطلش. صدقوني يا حبيبي العجز لأنه ده اللي احنا بنلمسه في حياتنا في كل لحظة، كلنا ضعف، فمش ده اللي بيمنع الخروج. اللي بيمنع الخروج ان يبقى القلب مش راغب في الخروج. الإرادة ربنا قوية، بس الرغبة، هل أنا فعلا من قلبي راغب بس أنا ربي مش قادر؟ يقول لا أنا هقويك، بس المهم أنت تبقى حابب أنك تخرج، راضي أنك تخرج. لا يضعف قلبكم فتخافوا، تخافوش. الخروج مش سهل بس أنا معاكم، أنا هقويكم، أنا هساعدكم. لا يضعف قلبكم فتخافوا من الخبر الذي سمع في الأرض. قبل ما أكمل كلام إرميا عزف عند الآية دي لا يضعف قلبكم فتخافوا من الخبر الذي سمع، ما تخافوش من الخبر اللي بيتسمع. كل لحظة بنسمع أخبار في الأرض والأخبار كلها تخوف وتقلق، أيا كانت أخبار حروب، أخبار أوبئة، أخبار تخص أمور اقتصادية ومادية، طول النهار في أخبار وأخبار مزعجة. ربنا بيقول لنا ما تخافوش من الخبر الذي سمع في الأرض. في آخر الأيام ربنا يسوع يقول لنا هتسمعون بحروب وأخبار حروب. حروب يعني حروب، الدول بتحارب بعض. أخبار حروب يقول لك الحق الدولة ديت هتجهز نفسها عشان تضرب الدولة ديت. هسمعوا الموضوع ده كتير. ربنا يسوع بيقول لنا إيه؟ انظروا لا ترتاعوا، ما تخافوش. يريد حبيب بلاش طول النهار الواحد يبقى قاعد يعني يتتبع أخبار لحظة بلحظة. أمر ده موتر جدا ومزعج جدا ومفقد لسلام الإنسان جدا. طول يعني ننعزل؟ لا ما ننعزلش، بس في فرق بين ان انا يعني اهو بعرف العناوين ابقى على درايه باللي بيحصل، وفي فرق بين ان انا كل لحظه يعني قاعد مترقب الاخبار وبدور على الاخبار حين كانت. بقى شغله الشيطان انه يشيع اخبار واهوال حق او كاذبه، ويعني دي شغله يعني دي شغله الاعلام. يعني إن ما كانش يجيب أخبار تثير اهتمام الناس ما محدش هيلتفت ليهم، فدي صناعة يعني شوية كده مش صناعة طيبة. يعني يعني بقى على اللي حط قلبه على الموضوع دوت، مثلا الكوفيد اللي احنا فيه، يا ترى النهاردة كم واحد أصيب، يا ترى كم واحد ميت، يا ترى يشوف مش عارف شبكة ايه لأنه القنوات بتجيب أخبار صح وأخبار. يا نهار أبيض، يا ده الإنسان قاعد في توتر وفي قلق وفي اضطراب وكله كلام كلام كلام. بقول يا حبيبي مش هننعزل عن المجتمع، احنا عايشين في المجتمع، بس في فرق بين ان واحد يعرف الخطوط العريضة وفرق بين ان واحد يعني ليل ونهار منغمس اي اخبار بقى تانية، مش بس يعني حتى اخبار السياسة واخبار الحروب واخبار الاوبئة. عايز اعرف فلان اشترى، فلان جاب، فلان اتجوزت، فلان خلفت. يا عم مشتري دماغك زي ما بيقول، بيربك الموضوع ده، يربك وسهل قوي. الشيطان يمتص كل طاقة الانسان الفكرية والعصبية في الامور ديت. لا يضعف قلبكم فتخافوا من الخبر الذي سمع في الأرض كدارس لينا. طب أرجع لأرميا بقى، يقصد إيه أرميا؟ أرميا بيقول لهم اخرجوا وما تخافوش، الخروج فيه مجازفة، هنمشي في برية وهنمشي مشوار طويل من بابل لأورشليم، معلش ما تخافوش بس اخرجوا، إن وانتوا على الخروج وأنا همهد لكم في القفر طريق. وده اللي قاله أشعياء 40، نفس المشهد، الخروج من بابل، صوت صارخ في البرية، صوت ربنا بيصرخ في البرية، صوت الرب يولد الأيائل، صوت الرب يولد برية قادش، صوتي هيتقدمكم، أنا همهد لكم السكة، بس انتوا انوا على الخروج. ده حرفيا بالنسبة لإسرائيل. طب بيكمل لهم بقى، لا يضعف قلبكم فتخافوا من الخبر الذي سمع في الأرض. ايه الخبر اللي منتشر بقى في الأرض؟ في الأرض أخبار مدي وفارس. ايه الأخبار؟ فإنه يأتي خبر في هذه السنة ثم بعده في السنة الأخرى، تحديدا على مادي وفارس بقى كلام إرميا. إيه السنة دي تسمعوا خبر، الحق دي مادي احتلت البلد الفلانية، الحق دي السنة اللي بعديها مادي أسقطت البلد الفلانية، الحق إيه الأخبار بقى. بس طبعا هنا تحديدا هو بيكلم على أخبار مادي، مملكة مادي اللي بدأت تنتشر في الأرض، خبر مظلم في الأرض، كلها أخبار ظلمة. طبعا يعني لدينا حرفيا فاهمين إرميا بيكلم عليه، لكن برضو لازال الدرس الروحي ممتد معنا. يقعدوا قدام التلفزيون نص ساعة شوفوا نشرة الأخبار، الواحد يقوم متوتر، ما فيش خبر عدل، لها أخبار تقلق وتخوف. فخبر مظلم في الأرض، عمر ما بيجي يقبلنا خبر يصر، يعني حاجة غريبة فعلا، يعني بوريكوا شغلة الشيطان. أنا آسف يعني آسف، شغلة الشيطان والسرعة في انتقال الخبر النهاردة دي بقت حرفة. يعني هاديكوا شايفين نتائج، يعني عشان بس بحدش يتهمني ان انا بقى، يعني ما دينا شايفين نتائج، كله بقى متوتر، كله بقى يعني يمكن زمان كان يحصل خبر وبعد اسبوع يوصل ويمكن ما يوصلش، لا دلوقتي مش ملحقين. خبر مظلم في الأرض، طب ايه قصد ربنا؟ فين ضابط الكل هنا بقى؟ ايه اللي حاصل في الارض دوت؟ بصوا بقى، سياسة الله متسلط على متسلط. عرفتوا ليه الاخبار اللي في الارض كلها اخبار مظلمة، اخبار مقبضة، اخبار؟ لانه سياسة الله في الارض متسلط على متسلط. يقصد ايه هنا حرفيا؟ يقصد انه باب المتسلط، فربنا جاء دولة تانية تتسلط على الدولة المتسلط. هذا اللي بيحصل في الأرض، متسلط على متسلط، دولة تتجبر يروح ربنا مطلع لها دولة تانية تتجبر عليها، دولة تتفرعن ولو يعني شمت نفسها شوية في إمكانيات اقتصادية موارد أيا كانت تتفرعن. لا خليك مكسور، سياسة ربنا حبيبي، سياسة ربنا متسلط على متسلط. ادي اللي سائد في الارض، كل ما تتكبر دوله ربنا رحله. لذلك يعني ما في، ما هو العالم ده لو حكمته دوله واحده يا ساتر يا ساتر، فيجي ربنا يروح مطلع دوله من هنا ودوله من هنا، ودول يخبطوا ببعض ودول يخبطوا ببعض، شر في الارض. متسلط على متسلط. طب لو حبيت ناخد منها درس ليا انا في معاملاتي بقى، انا كانسان خلينا مترافقين في تعاملاتنا مع الاخرين، لان فعلا ان انا تجبرت على من هو دون عني ايا كان، يعني الدون يعني ما اقصدش بقلل من شان انسان، لكن اقصد يعني انسان اقل مني في درجه، انسان انا متسلط عليه اداري بشكل او ايا كان، يعني فانا اعامل اللي تحتيه بقسوه، يروح حاطط لي ربنا فيها واحد يقسو علي. دي سياسه ربنا حبايبي، كل ما الانسان يبقى مترفق باللي معاه، كل ما ربنا يحط معاه ناس مترفقين عليه. لذلك يا حبايبي يعني صدقونا اخواتي، يعني الانسان تبصر في اللي بيحصل حوالينا في كل مكان، المتجبر ربنا يحط فيه واحد متجبر اكتر منه، وبقى في الاخر كل انسان بيحصد نتيجة اعماله، متسلط على متسلط. ربنا ما بيظلمش حد. عشان كده قال طوبى للمساكين، طوبى للودعاء، مالهم يورثوا الارض. دول مش بيتسلطوا، فربنا يعني ايه يعني ما يبقى مترفق بيهم في المتولين امره. عشان كده احنا نصلي نقول ربنا عطف قلب المتولين علينا، وعطف قلوبنا على اخواتنا المساكين. ما هي كده؟ ولا يضعف قلبكم فتخافوا من الخبر الذي سمع في الأرض، فإنه يأتي خبر في هذه السنة ثم بعده في السنة الأخرى، خبر مظلم في الأرض متسلط على متسلط، لأن ده قانون ربنا. طيب أهباب المتسلط، فيجي بقى في الآية 47 لغاية 49 يجيب بقى إيه الحكم على بابل اللي هتيجي تتسلط على بابل. لذلك ها أيام تأتي بناء على هذا القانون، الآية 47، وأعاقب من حتاب بابل فتخزى كل أرضها وتسقط كل قتلاها وسطها. بابل اللي تسلطت، أنا هجيب متسلط يتسلط عليه، هتيجي بابل، تيجي مديو فارس تزلها. أول ما كمل في الإصحاح بتاع النهاردة، فإن إحنا بنختم النبوة ضد بابل زي ما قلنا، النبوة ضد بابل إصحاح 50-51، سبع مرات ربنا يأتي بحكم دينونة على بابل، وكل مرة في سبب للدينونة غير المرة التانية. ودي النقطة اللي أنا أشرت ليها في المقدمة لما قلت للأسف الدارسين نظروا لإصحاح 50-51 إنه مجموعة أقوال كده ممتزجة غير مترابطة، شوية يتكلم على ضرب بابل، شوية خروج إسرائيل، شوية ضرب بابل، يعني وأخبار غير كلمات غير مترابطة أو فقرات غير مترابطة أو أفكار غير مترابطة، كلام غلط. كل مرة ربنا يعلن فيها دينونة بابل في سبب للدينونة يختلف. سبع مرات ربنا قال دينونة بابل بسبع خطايا أو بسبع أسباب الله يدين بابل، مش تكرار الأفكار. يعني ربنا أنا عايز يكبر الكتاب المقدس. هرجعهم معاكم كعناوين لأنه في الحقيقة فعلا هي فيها دروس يعني، بس أنا هقولها كعناوين. الإصحاح 50 ثلاث مرات يتكلم على دينونة بابل، من الإصحاح من الآية الأولى لغاية الآية 20 الحكم على بابل بسبب قسوتها مع شعب ربنا. فرحتم الآية 11 وشمتم يناهبي ميراثي، أدي أول سبب لدينونة بابل. الشماتة في الآخرين يستوجب دينونة الإنسان. السبب الثاني الآية 21 لغاية 32 إهانة بابل لمقدسات الله، فقال في الآية 28 نقمة هيكله. ده سبب تاني ربنا بيدين بابل، إنها استهانت بهيكل ربنا، دمرته وحرقته، وزي ما شفنا بابل شصر في الآخر بيستهين بالأواني بتاعت المذبح. السبب التاني لدينونة بابل. السبب التالت برضو في الإصحاح 50 من الآية 33 لغاية 46 دينونة بابل عشان يعرف الأعداء إن شعبه ليهم ولي قوي، ده شعبي انتوا بتستخفوا بيهم عشان دول شعبي، طب هشوفوا انا بقى هعمل فيكم ايه. لان بقت الاهانة هنا تخص ذات الله، من يمسكم يمس حدقة عينه. ليه؟ لانه بقوا بيستهينوا بشعب ربنا استخفاف بان الههم عاجز عن حمايتهم. قالهم لا، طب انا هوريكم بقى الولي بتاعهم هيعمل ايه. الايه 34 وليهم قوي، رب الجنود اسمه، ليهم ولي، ليهم حد، هم في مسؤولية إله قوي. فأنا هعاقبكم عشان تشوفوا إلههم ده اللي أنتوا بتستخفوا بيه وبتستهينوا بيه، هتشوف هيعمل إيه. دول الإصحاح 50 ثلاثة أسباب لدينونة بابل. طب الإصحاح 51 أربعة بقى، الآية 1-14 دينونة بابل لأنها رفضت الشفاء. في الآية 9 دوينا بابل فلم تشف. أنت يا بابل خطيئة، أنا حاولت أصلحك، أنت رفض الإصلاح، يبقى تستوجبي دينونة. شايفين كل سبب غير التاني. طيب نمرة 5 دينونة بابل برضو في الإصحاح 51 من الآية 25 لغاية 31 بيدين الله بابل عشان يكشف ليها بطل الأصنام. أنتوا متكلين على الآلهة الكاذبة ديت وبتظنوا أن أنتوا بتعبدوا الله، طب أنا هأدينكم عشان تعرفوا أن آلهتكم ليست هي الله الحي الحقيقي، عشان أثبت لكم زيف العبادة بتاعتكم. لأن أنتوا فكركم لما بننتصر لقوة الإله، طيب أنا هكسركم عشان تعرفوا أني أنا أقوى من الإله بتاعكم. سبب آخر للدينونة ما يتكل عليه الإنسان، ما يظنه الإنسان أنه سبب قوته ربنا يكسره، عشان تعرف أن أنا مصدر القوة مش اللي أنت بتعتمد عليه. سبب سادس لدينونة بابل في إصحاح 51 الآية 36 لغاية 40، بيدين بابل ليه؟ لأن اللي ظلمتيهم يا بابل رفعوا شكوى ربنا، دي تستلزم دينونة. هو الله كديان بيدين طبيعي، لكن صراخ المظلوم ده ليه دينونة بقى تاني. ففي الآية 35 صهيون اشتكت ظلمي ولحمي على بابل تقول سجنة صهيون، فلأن هم صرخوا فأنا بصفتي حاكم الأرض. غير الدينونة حبيبي، الدينونة دي في اليوم الأخير، الدينونة دي في اليوم الأخير كل يقف قدام الله عشان يعطي حساب. لكن في وظيفة تانية والله، إن هو حاكم الأرض. أنا لما اتظلم النهاردة برفع شكوايا للحاكم، المفروض الحاكم ينصفني. ولو صراخ زي ما تركوا المرة اللي فاتت وصل للحاكم، ده غير الدينونة، دي الدينونة دي قصة تانية. لكن لو صراخي وصل للحاكم والحاكم لم ينصفني، فدي دينونة أخرى على الحاكم. طب مين حاكم الأرض؟ ربنا. فالمظلومين صرخوا، فبصفته حاكم للأرض لا يمكن يتجاهل صراخ المظلوم. غير يوم الدينونة، يوم الدينونة ده يوم موضوع تاني خالص. الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا ولكم أنتم الاستضايقون. المجد والكرم اللي بيضايقوا دول حاكم الأرض، غير الدينونة حبيبي. قلت لكم المرة اللي فاتت في فرق ما بين الحق المدني والحق الشخصي في الفقه حتى في قانون الأرضي. فده سبب سادس في دينونة بابل. سبب سابع بقى اللي بيقوله هنا النهاردة الآية 47 لغاية 49، متسلط على متسلط. تتجبر ربنا يجيب لك اللي تجبر عليك، كما فعلت يفعل بك. كل ده غير الدينونة، يعني الدينونة ده موضوع تاني حبيب، يعني ده ما يعرف كل ده مش هيعفي من الدينونة، لكن دي دينونات مختلفة الله يدين بيها الأشرار. متسلط على متسلط. لذلك ها أيام تأتي وعاقب من حتات بابل فتخزى كل أرضها وتسقط كل قتلاها وسطها. طب نتيجة العقاب إيه؟ بصوا بقى الآية 48، فتهتف على بابل السماوات والأرض وكل ما فيها. أول ما ربنا يدين بابل يبقى فيه صوت هتاف في السماء وصوت هتاف في الأرض. صوت هتاف في السماء، السماء فيها مين؟ فيها الملائكة والقديسين والأبرار. صوت هتاف فرحانين بنهاية الشر. الأبرار حبيبي يعني الشر مش واقع علي، الصديق يرى الشر بيتألم طب يتوارى، هو شر مش واقع عليه، هو ما يحبش يشوف شر. لذلك كان حد من يومين بيعترف يعني يحب يشوف في أفلام في عنف ودم وخطية. ما أقدرش أقول خطية أو مش خطية، لكن أقدر أقول إنه يعني المفروض الطبيعة الجديدة اللي فيها ما تحبش المنظر دوت. يعني أنا أتأذى قوي لما أشوفهم بيذبحوا ذبيحة، يعني منظر الدم منظر مقبض. تقول لي من خطيه؟ مش خطيه، مش خطيه بقى، ما يعني ما انا ما ما يعني سميه زي ما تسميه، لكن دي لا تتفق مع طبيعه الانسان الجديد اللي فينا. ما يحبش اي منظر من مظاهر العنف والقسوه، بينزعج يعني حتى يشوف يعني الناس بتتعارك، ما يحبش يقف يتفرج، يتوتر لما يبص الناس بتتعارك. يعني انا بستغرب انه البعض يجيب اطفال ويقعد يفرجوهم على مناظر يعني فيها دم، يعني مش عارف يعني دي احنا انا مش بستخف البشر حبايبي ايا كانوا، لكن دي بتبين لي الطبيعه الجديده اللي احنا حصلنا عليها. ما احنا نفس الطبيعه، احنا كبشر ما كلنا نفس النوعيه، لكن ده الانسان الجديد في المسيح يسوع ما يرتاحش للعنف، ما يرتاحش للدم، ما يرتاحش للمناظر الشديده، ما ينزعج منها يضطرب. فالأبرار في السماء دينونة الشر دي مفرحة بالنسبة لهم، مش شماتة في الشرير، إنه 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 يعني صفحة الشر دي تنطوي حتى وهو مش واقع علي. طبعا بالنسبة للقديسين احنا كلنا جسد واحد وألمنا متألمين معنا فيها، بس أنا مش بتكلم في الجزئية ديت. حتى لو شافوا ألام يكتزوها غير مؤمنين، عشان يعني ما تبقاش بقى الربط ربط بجسد واحد في المسيح يسوع، لا، الأبرار ما يحبوش يشوفوا منظر شر، بوش ظلم ويحبوش يتعبوا منه حتى من شوية عليهم. فأول ما جاء دينونة بابل هتاف في السماء، فتحتف على بابل السماوات شر خلص. طب والأرض؟ طبعا اللي في الأرض بقى خلصنا من المتجبر ده اللي صاحك فينا واللي زالل فينا واللي كسر فينا. مش شماتة حبيبي هنا، هنا بقى الفيصل أخواتي، مش شماتة في الشرير، بالعكس ده الشرير صدقوني يا حبيبي ده غلبان، ده غلبان ومضحوك عليه والشيطان عامي عينه ومدريان هو بيعمل ايه. فالفرح اللي في الأرض بانكسار الشرير مش انكسار الشخص لكن انكسار الشر نفسه. فالأرض فرحانة ان بابل المتجبرة دي اتزاحت. لما تاخدوا كل صور الدينونة في الكتاب المقدس تلاقي تمل دينونة الله للأشرار أو للشر يسحبها هتاف في السماء وفي الأرض. أقول لكم واحد من المزامير، واحد من الأنبياء، وواحد من جديد الرؤية طبعا. المزامير مزمور 96، مزمور 96 ده اللي احنا بنصليه في صلاة الساعة 9 في الأجبية، أول مزمور في الأجبية. سبح الرب تسبيحا جديدا، يقول فيها إيه؟ فلتفرح السماوات ولتبتهج الأرض. ليه؟ بعدها لأنه يأتي ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل. فمع الدينونة في فرح في السماء وفرح في الأرض. نفس الكلام قاله إشعياء في الإصحاح 44 الآية 23 لما الله بيدين الأصنام. الأصنام يعني ليس إله في العالم لكن الشيطان يعني اللي وراء القصة دي. يقول ترنمي أيتها السماوات لأن الرب قد فعل، اهتفي يا أسافل الأرض. كل صور الدينونة، تسبيحة السماء وفرح على الأرض. حتى لما الله يدين بابل في سفر الرؤيا صار صوت أربعة هللوا يا في السماء بسقوط بابل، والأبرار في السماء حق وعدلة هي أحكامك يا ملك القديسين. فتهتف على بابل السماوات والأرض وكل ما فيها. أيضا كمعنى رمزي إن كانت بابل رمز للشر والشيطان، فيوم دينونة الشر والشيطان هتهتف في السماء وتهتف في الأرض. تهتف في السماء يعني تسبيح وتمجيد لعدالة الله وقداسة الله واقتصاص الله من الشر وعودة الخليقة للصورة الأولى بتاعت. احنا دي ما شفناش حبايبي، احنا ما نعرفش يعني ايه عالم يخلو من الشر. احنا ما شفناش المنظر توت، احنا من يوم ما اتولدنا في شخص ابونا ادم وبرى الفردوس، يعني لانه ادم ما خلبش في الفردوس فاحنا مولودين برى الفردوس. فاحنا ما شفناش، احنا في حنين داخلي ليها لكن احنا ما عشناهاش. لكن الحنين ده لانه دي خبرة اختبرها ابونا ادم لكن احنا لا ندركها في كامل عمقها وكامل ادراكها. يعني ايه نحيا في عالم يخلو من شر؟ ما نعرفش، وممكن خيالنا يتصورها، احنا مش متصورينها لان انتم مش مدركين يعني قد ايه نتائج الشر اللي احنا فيها في الارض. يعني أي حاجة بتقلق الإنسان بتخليه يضطرب هي نتيجة الخطية. فلا تتخيلوا، وأنا معاكم لا أتخيل يعني إيه الحياة في عالم يخلو من شر ومن شرير. إن الله ينهي الشر طبعا ده تسبيح في السماء. الملائكة شافت المنظر ده قبل كده، احنا مش منقوش. طب والأرض بتهتف ليه؟ لأن الخليقة بتأمن. تخيل يا حبيبي يعني لعل دي تخلينا ندرك دي خطية آدم، دي مش مصيبة، دي مش كارثة، دي يعني دمار اللي تسببت في خطية أبونا آدم. الخليقة نفسها تأمن، الخليقة يعني البحر والأرض والحيوانات والجو، بأنه لأنه اللي احنا شايفينه ده دي نتاج الشر. الله لم يخلق أرض ذات زلازل وذات براكين وذات أوبئة وحيوانات مفترسة وأنين حيوانات، ما فيش الكلام ده. كل ده بسبب الخطية، كل ده بسبب الخطية. أرض ما كانتش بتطلع شوك وحسك، لكن كل ده بسبب خطية أبونا آدم. طبعا احنا بنقول منهم على آدم، بنقول منهم على نفسنا، ما احنا كنا في صلب آدم. لكن فالخليقة بتأن بسبب خطيئتنا، فلذلك انتظار الخليقة، مستنية ايه الخليقة؟ تتوقع استعلان ابناء الله، يوم يعلن مجد ولاد ربنا يا على فرحة الخليقة. ليه؟ هترجع للصورة الاولى بتاعتها، ترجع بقى تشوف الارض دي لما خلقها ربنا وقال عليها حسنة جدا، يا على الحسن اللي حيبقى فيها. طب دي الارض امال السماء؟ فلذلك دينونة الاشرار والشر يعني هتاف في السماوات وفي الأرض طبعا. يكمل: فتهتف على بابل السماوات والأرض وكل ما فيها، لأن الناهبين يأتون عليها من الشمال، يقول الرب. طبعا حرفين بقى رجعنا لبابل والناهبون اللي هم مادي وفارس، طب حيجوا من الشمال زي ما اتركوا المركز لإسرائيل، فالشمال شمال إسرائيل، لكن في الحقيقة مادي وفارس جاية من الشرق بالنسبة لبابل. يختم الحكم على بابل في آية 49: كما أسقط بابل قتلى إسرائيل، تسقط أيضا قتلى بابل في كل الأرض، زي ما قتل حيث قتل. طب تقول ليش معنى إسرائيل؟ قلنا لأن إسرائيل هي اللي رفعت شكواها لربنا. في واحد بيتظلم، لأنا أخذ حق بدراعي خلاص. ربنا أنت حر، أنا خلقتك حر، وتتسلت في الآخر هتتحاسب. اعلم ان الله يأتي بك الى الدينونة، ان انت بتعمله ده حياتي بك للدينونة، فلا تحر بقى في نفسك. لكن صهيون صرخت لربنا: انا مظلوم، انصفني من خصمي. فالقانون الالهي: كما فعلت يفعل بك، انت اسقطت قتلة انت تسقط قتلة. طيب هنا بيسقط بابل مع كل سقوط لبابل في دعوة لشعبه بالخروج. بقول لكم دي مبادئ احنا حطناها واحنا قبل ما ندخل في صح 50-51. كل دينونة لبابل يقول سببها، كل سقوط لبابل يقول خروج شعبه. فأدم حتسقط بابل تيجي لآية 50: أيها الناجون من السيف، الشعب الإسرائيلي اللي نجا من سيف بابل، اذهبوا ولا تقفوا، اجروا اجروا، اطلعوا جري. انا عايز اقول برضو هنا اراجع، بحيث ان احنا بنختم النبوة اللي على بابل زي ما رجعنا دينونة بابل، 7 دينونات لبابل، فنراجع برضو من الاصحاحين الخروج بتاع شعبه، هنلاقي 4 نداءات لشعبه بالخروج. كل نداء اخرج عشان تنجى من شيء، اخرج لاجل رسالة معينة، لأجل درس معين. نرجعهم كعناوين بسرعة ونشوف بقى نمر 4 بتاعة النهاردة. في الإصحاح 50 أول دعوة للهروب في الآية 8: أهربوا من وسط بابل وأخرجوا من أرض الكلدانيين. خروج. طب ليه؟ إيه الرسالة أو إيه الهدف أو إيه اللي بيحفزنا ليه عشان نخرج؟ كونوا مثل كراريز أمام الغنم. أدي أول بركة للخروج. قلنا الكراريز دي الكباش اللي بتتقدم القطيع. يبقى نمرة 1: لما احنا نخرج هنكون قدوة للآخرين، هنشجع آخرين على الخروج. تركوا في بداية كلام الخروج مش سهل، الخروج عن المألوف، وفي كتير نفسهم يخرجوا بس يقولك أبونا أنا حشز. طب حبيبي ابتدي انت، خليك انت من الكريز دوت، ولما انت تخرج هتلاقي في حواليك نفسهم بس عايزين حد يشجعهم، ابتدي انت. ادي أول دعوة للخروج. تاني دعوة الآية 51، طبعا حرفين اتفهم بقى الكلام، يعني انه لما يطلع الامر بتاع قرش، لما في بقى يعني رؤساء العائلات احنا خارجين، فيشجع العيلة بتاعته تخرج، يعني المعنى الحرفي طبعا واضح. طيب الإصحاح 51 برضو الآية 6: اهربوا من وسط بابل. ليه؟ هدي تاني دعوة للهروب، بس المرة تبقى هروب عشان حاجة تاني. انجو كل واحد بنفسه، انت مش عايز تبقى كريز، مش عايز تبقى قدوة، طب اطلع يا اخي لأجل نفسك، اطلع لأجل خلاص نفسك. ما انت طول ما انت قاعد في بابل يعني لن تخلص. كان البار بالنظر والسمع يوما فيوما يعذب نفسه البار بأفعالهم الأثيمة. انت هتضيع نفسك، اخرج من اجل خلاص نفسك يا اخي. فده تاني دافع للخروج. تاني الدافع في الإصحاح 51 إلى 45: اخرجوا من وسطها يا شعبي. نخرج ليه؟ ولينجي كل واحد نفسه من حمو غضب الرب. انت بصوا، يعني هو بدأ بالكبيرة، الكبيرة اخرج تبقى قدوة. مش عايز ابقى قدوة. طب يا اخي اخرج لأجل خلاص نفسك، يعني يا اخي اخرج بدل ما تضرب معاهم. يعني دي بقى الدرجة الايه اخرج عشان تنجي، انت هتتعاقب. ما انت لو قعدت وسط سدوم هتنزل النار هتحرقك معه. فاخرج، اخرج عشان ما تشتركش، اخرجوا لألا تشتركوا في ضرباتها، زي ما قال في سفر الرؤيا، ادي ثالث سبب للخروج. طب النهارده بقى النداء الرابع، رجع بقى الاسماء الدوافع بصراحه. طبعا مش خافي علينا، اربعه دول اربع جهات الارض، فدي دعوه للمؤمنين في كل المسكون، خرجوا من دوائر الشر. طب المره دي بقى ايه الحافز؟ يقول ايها الناجون من السيف اذهبوا ولا تقفوا. عندنا حافزين بقى المره دي. نمره واحد، اذكروا الرب من بعيد ولتخطر اورشليم ببالكم. اللي يحفزك على الخروج اذكروا الرب. افتكر يا حبيبي ان انت خارج من اجل ربنا، افتكر انه مسيحك اخرجوه خارج المحل، فلنخرج اذن اليه خارج المحل حاملين عار. هو مسيحنا اضطرد، هو مسيحنا كان له قبول في المجتمع، كان يعني ذو حظوة لدى الناس اللي في المجتمع، كانوا نبزينه، وليس هذا هو النجار ابن مريم، كانوا بيصدروا بيه. وحتى لما جيهم يصلبوه لألا يا ساتر يا رب، لألا تتنجس المحلة، فأخرجوه خارج، خارج أسوار أورشليم وصلبوه. فبولس بيقول هنطلع معاه، وكل اللي يطلع حبايبي يقابله. فاكرين المولود أعمى يقول لك إيه؟ أخرجوه خارج المجمع، فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا، يا حبايبي يا فوجده يسوع كل اللي مطرود زيه كده يلاقيه واقف مستنيه على الباب. طب جوه ما هم رافضين، اللي جوه رافضين ان يسوع يدخل، فهو بر، فاللي يطرد يلاقيه بر. اذكروا الرب من بعيد، اللي بيخرج بقى يفتكر ربنا. خروج المسيح محفز بينا، اذا كانوا قد فعلوا كذا بالعود الرطب فكم يكون باليابس. خروج المسيح مشجع لينا، العالم اللي رفض المسيح متصورين انه هيطبطب علينا حبايبي؟ ازاي يعني؟ ازاي؟ فاللي طردوا المسيح هيطردونا. طوبى لكم اذا طردوكم وعاروكم اخرجوا اسمكم ايه؟ كشرير من اجلي. اذكروا الرب من بعيد، فده محفز للخروج. المحفز الثاني، ولتخطر اورشليم ببالكم. وانا بطرد هاخد ايه في الاخر؟ تاخد اورشليم السمائيه يا حبيبي، ما دي ما بيدخلهاش غير المطرودين غير المنبوذين. لتخطر اورشليم ببالكم، يبقى اللي بيخرج يا حبايبي خارج المألوف وخارج سلوكيات العالم وخارج خطايا العالم، هو ناظر للمسيح رئيس الإيمان ومكمله، وناظر للمدينة. أبونا إبراهيم جميل أوي، خرج وهو لا يعلم إلى أين أمضي. طب إيه اللي مشجعك على الخروج يا أبونا إبراهيم؟ لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات، اللي صنعها وبرئها، اللي حطت الديزاين بتاعها. إيه الديزاين بتاع أورشليم السمائية؟ لا ظلم ولا دموع ولا خطية ولا شر، لا يدخلها دانس. أدي الديزاين بتاع أورشليم، أدي التصميم بتاعها، اللي صنعها وبرئها، اللي وضع تصميمها هو الله. متصممة أورشليم السمائية إنه لا يدخل فيها لا دانس ولا نجس ولا ما يصنع كذبا، زي ما قال سفر الرؤيا. أدي أورشليم. فاللي خارج باصص لدي، يا أرساني اذكر من خرجت من أجله، اذكر من خرجت من أجله. لتخطر أورشليم ببالكم. طبعا أنا خدت المعنى الروحي. طب المعنى الحرفي إيه؟ إرميا بيكلم ناس في بابل، فبيقول لهم أيها الناجون من السيف، بأمر كورش ونخرج. طب نخرج ليه؟ قال اذكروا الرب من بعيد ولتخطر أورشليم ببالكم. اذكروا الرب، تخرجوا ليه؟ دول يوم ما غلبوكوا قالوا بيل اعظم من يهوه. لما انتوا تخرجوا وتستجيبوا لنداء يهوه، ده انتوا بتطلعوا خطأ. دي نصره يهوه، اديني خرجت شعب اهوت، وريني بقى بيل هيعمل ايه. اذكروا الرب من بعيد ولتخطر اورشليم ببالكم. وانتوا في بابل مش انتوا كنتوا بتتذكروا اورشليم ولما الذين سبونا قالوا لنا تسبح، سبح لنا تسبح من تسبيح سيول، كيف نسبح الرب في أرض غريبة؟ احنا عادينا نتذكر مجد أورشليم زمان وتسبيح أورشليم زمان، بس خسارة خلاص اتهبت. جت الفرصة ان احنا نروح ونبني أورشليم تاني. اخرجوا عشان كده، يبقى اخرجوا عشان خاطر ربنا، لانه الله اعلن اقتداره لما اخرجكم من بابل فاستجيبوا. اخرجوا علشان تروحوا تبنوا أورشليم اللي انتوا بتبقوا عليها النهارده، جات لكم الفرصة ان انتوا ترجعوا تبنوها تاني. يؤكد نفس المعنى في الآية 51، قد خزينا، بيفكرهم نسيتوا، قد خزينا لأننا قد سمعنا عارا غطى الخجل وجوهنا. انتوا نسيتوا حال الخزي والعار والخجل اللي كنا فيه امتى يا إرميا؟ لأن الغرباء قد دخلوا مقادس بيت الرب. فاكرين لما كنا في أورشليم ودخل علينا نبوخذ نصر هو وجنوده ودنسوا لنا الهيكل ودنسوا لنا المقدسات بتاعتنا وكنا في حال خزي؟ نسيتوا؟ يوم جت الفرصة ان احنا نرجع مجد أورشليم مرة تاني. جميلة حبيبي، يعني اعتقد بتلقي بظلال على ما نكتازه النهاردة في الكنيسة، ان انا لازلت معتبر ان احنا لازلنا مطرودين، يعني هو بس من رحمته بينا بس سيدنا ندخل نصلي قداس، بس ايه الصلاة قداس ويمشوا، يعني لسه مش راضي عننا حبيبي، صدقونا حبيبي، يعني بس هو ترفق بينا بس في انه ايه دخلنا نصلي قداس ونروح، لكن ما لم يرجعنا لبيته فاحنا لسه ما نلناش رضا من ربنا. احنا في نعمة نشكر الله عليها، بس لسه ما نلناش رضا الله، لسه مش أرى، يعني لا يريدنا أن نطيل المقام في بيته، وده أمر مر. فهو لعل تكون هذه الكلمات وتذكرنا لمجد أورشليم في الماضي، كلمة الكنيسة طبعا، يكون ده محرك لقلوبنا ويبقى سبب في ان ربنا يتحنن علينا مرة تاني. فبيقول لهم يلا بقى فرصة ارجعوا عشان خاطر ربنا، وفرصة ارجعوا علشان خاطر أورشليم. اخرجوا من وسطها يا شعبي، اذكروا الرب من بعيد، والتخطر أورشليم ببالكم، غطى الخجل وجوهنا لان الغرباء قد دخلوا مقادس بيت الرب. يبقى هنا في محفز بقى للخروج، نحن نخرج علشان نرجع نبني هيكل ربنا تاني، لأن طول ما احنا كنا في مصر هو هدف الخروج يا حبيبي نسبح للرب إله. هدف الخروج ايه؟ ما احنا كنا في مصر، فرعون قال لموسى، قال له طب ما تذبح ربنا هنا، ما تبي عايز تخرج ليه؟ ما دي وهنا نذبح، قال له ما نقدرش نذبح ركس المصريين كانوا بيقدسوا المواشي فعجل أبيس، نذبح عجول في مصر يموتونا. فكانت الدعوة اطلق شعبي ليعبدوني، اطلق شعبي ليعيدوني. فموسى قال له لا، ما نسبحش للرب في وسط أرض مصر، نخرج. فعايز تذبح لربنا لازم تخرج، ما في ذبيحة هتقدم في مصر. بمعنى أنا طول ما أنا متعلق بالعالم أنا بحضر القداس، بس في الحقيقة احنا ما بنقدمش ذبيحة، يعني بصدق حبيبي طول ما انا ابني في الارض وخطايا الارض وهموم الارض، الذبيحه اللي بنرفعها ما فيش ذبيحه تقدم في مصر حبايب، الذبيحه تتقدم للي بيخرج وما يشعرش بالذبيحه وبقوتها وبعملها الا اللي بيخرج. ففي مصر ما فيش ذبايح، في بابل ما فيش ذبايح، فاطلعوا من بابل عشان نرجع الهيكل ونقدم الذبيحه، اطلعوا من مصر عشان نذبح لربنا. اخرجوا من وسطها يا شعبي، اذكروا الرب من بعيد، والتخطر أورشليم ببالكم، غطى الخجل وجوهنا لأن الغرباء قد دخلوا مقادس بيت الرب. قد خزينا لأننا قد سمعنا عارا غطى الخجل وجوهنا لأن الغرباء قد دخلوا مقادس الرب. يبقى ملخص الآيات من 45 لغاية 51 هي دعوة للخروج. يختم الإصحاح دوت من الآية 52 لغاية 58 نهاية السبي البابلي، نختم بها بنعمة ربنا. الآية 52، لذلك ها أيام تأتي كل الرب وأعاقب من حتاتها ويتنهد الجرح في أرضها. بص ربنا، هم دنسوا الهيكل بتاعي، أنا هعاقب الأصنام بتاعتهم. تمام، دي يعني الجزاء من نفس نوع العمل، دي خلاص فرغنا منها وتيقن فيها. لا، في أمر تاني بقى، إن تملي عقاب الأمم مرتبط بضرب الأصنام، ودي تفهمنا إيه قضاء ربنا على الأمم. تملي لما بيعاقب الغاية هي ضربة للعبادة الوثنية. هنا بيضرب بابل. ليه بتضرب بابل ليه؟ عشان ما نحطت، لأنه فهمنا بقى بابل بتنسب مجدها وقوتها ورفعتها للأصنام. قال لهم طب أنا هكسركم، أنا هزلكم. ليه؟ عشان تعرفوا أن الأصنام بتاعتكم دي ولا حاجة. طبعا يا حبايبي مش ربنا بيعمل عقله علينا، ده هو من محبته عايز يعلن نفسه. أنت بتعتقد أن الإله الحقيقي اللي بيكسب، طب أنا هكسب الأصنام بتاعتك عشان تعرف أن أنا الإله الحقيقي. ربنا بيتعامل مع شعب بدائي، فما يصحش بقى نيجي ولاد ربنا النهارده في عصر النعمة وعايزين ربنا يتعامل معنا بنفس الطريقة، بين لهم قوتك عشان يعرفوا. لا، عيب انك تقول كده. ده كان مع ناس لسه مبتدئة، ده مع ناس لسه مبتدئة، فربنا عايز يعلن نفسه. الموضوع بقى ما بقاش يعني صقر ولاده، بقى عايزين بقى ربنا يوريهم بقى ان احنا الهنا ملام. ما بيوريش، هو يتحدث في قلب غير المؤمن عشان يعلن ذاته. ما ده مش عشان انت تتفاخر وترتفع وترفع راسك، مش هتخلص لو ربنا يعني عملنا بالطريقة اللي احنا يعني بنتمناها دي احيانا في احلامنا. مين احنا مش هنروح السماء بالطريقة ديت؟ يعني اللي ذهنه شرد يعني ان ربنا يتعامل بنفس الطريقة في العهد الجديد مع المؤمنين، هو بيعلن ذاته في قلب غير المؤمنين. فتملي العقاب مرتبط بقضاء على الأصنام، زي ما شفنا العشر ضربات بتوع مصر كلها تخص العبادة الوثنية. وهنا مرتين الآية 47، لذلك ها أيام تأتي وأعاقب من حتاد بابل، والآية 52، لذلك ها أيام تأتي يقول رب وأعاقب من حتاتها. فأساس الضربة الأصنام. طيب أنا عايز أقف هنا وقفة صغيرة. دلوقتي أرميا قال نبوتين، إنه الهيكل هيتبني وإن بابل هتسقط. عايز أحسب التاريخ، دي بتهمني أنا قوي. أرميا قال الكلام ده إمتى والكلام ده هيحصل إمتى؟ قالوا إمتى؟ أدينا عرفنا في الإصحاح 49 الآية 34 في ابتداء ملك صدقية، جات نبوة إعلان وجات نبوة بابل. طيب ابتداء ملك صدقية دي إحنا عارفينها سنة 597 قبل الميلاد، لسه الهيكل موجود. اخدوا بالكم حبايبي، قد خزينا سماع معار غطى الخجل وجوهنا، الغرباء دخلوا مقابر بيت الرب. لسه ده احنا في بداية ملك صدقية، والهيكل هيخرب بعد 11 سنة في اخر حكم صدقية. لا طب هو ده هنا بقى ارميا بيقول ان احنا هنبني الهيكل، اخرجوا عشان نبني الهيكل. طب هنبني الهيكل امتى؟ هنبني الهيكل لما عزرا يرجع بالفوج الاول. طب عزرا رجع سنة كام؟ 537 قبل الميلاد. وقلنا احنا ارميا بيقول الكلام ده امتى؟ في ابتداء ملك صدقية سنة 597 قبل الميلاد. يعني الهيكل هيتبني يا ارميا اللي انت بتتكلم عليه ده هيحصل امتى؟ ده لسه موجود وهيتهد لسه بعد 60 سنة. اللي بيقول ارميا ده هيحصل، تخيل يا حبيبي. بصوا لما تحسوا بقى بالتواريخ، بصوا النبوة تبرق في عينين الواحد. احنا في هيكل، ارميا بيقول خجل ويدنسوا المقادس ونخرج على شيء. انت بتتكلم على ايه؟ انا بتكلم على 60 سنة. طب ده من جهة بناء الهيكل. طيب من جهة بابل، ها ايام تأتي يقول الرب اعاقب من حتاتها ويتنهد الجرح في ارضه. سقوط بابل، بابل سقطت على ايد مادي سنة 539 قبل الميلاد. يعني اللي بيقول ارميا ده هيحصل بالنسبة لبابل بعد 58 سنة. 58 سنة يعني بابل في أوج مجده، قال لهم لا هتسقط وهتخرب وهتخزى من حتاتها. تفضل انت أحباب مستني يوم اثنين ثلاثة شهر مت. ديك ربنا ضد العمر مريش، لأنها تأتي أتيانا ولا تتأخر. ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات. إحنا بنحسبها هنا علشان يعني يبقى عندنا إحساس بالنبوة. طب في واقع حياتي بقى أعرفش بعد 58 بعد 60 بعد ثانية، لكنها ستأتي أتيانا ولا إن توانت فانتظرها هتحصل. أدم قلت في وقته يسرع بي. طبعا لانه بابل يعني في اوج مجدها، فاللي يسمع الكلام ده ما يدخلش الدماغ، فربنا عارف، عارف اللي احنا بنفكر فيه. فلو ساعدت بابل الى السماوات، ولو حصنت علياء عزيها، علياء عزيها يعني الحاجات العاليه اللي هي بتعتز بيها، الابراج والقصور العاليه اللي بتحتمي فيها والحصون، فمن عندي ياتي عليها الناهبون، يقول الرب. هوقعها هوقعها. يوسف مشهد سقوط بابل بقى يوم ما طوع الى 54، صوت صراخ في بابل يوم الهزيمه، وانحطام عظيم في ارض الكلدانيين، البيوت بتتحطم. الآية 55، لأن الرب مخرب بابل، مش مادي اللي بتخربها، الرب، ومادي عصا في إيدينا ربنا. وقد أباد منها الصوت العظيم. إيه الصوت العظيم؟ صوت الكبرياء والعجرفة والتعالي، يدي واقتداري، كسرها. وقد عجت أمواجهم كمياه كثيرة وأطلق ضجيج صوتهم. المصور الأعداء وهم داخلين بتوع مادي زي صوت ضجيج وصوت أمواج وهم بيقتحموا بابل. إلى 56، لأنه جاء عليها على بابل المخرب. المخرب اللي هو مين؟ مادي. وأخذت جبابرتها وتحطمت قصيهم، الأسلحة بتاع بابل. ليه جميلة بقى الحتة الجاية دي؟ لأن الرب إله مجازاة يكافئ مكافأة. عارفين لما يطلع قرار المحكمة؟ إيه قرار المحكمة؟ لو بابل صعدت إلى عليائها حسقط، وفي صوت صراخ وصوت حطام والأعداء هيدخلوا، التوقيع بقى مين الموقع على الحكم دوت؟ الرب إله مجازاة يكافئ مكافأة، ده اللي بيوقع الحكم في الآخر، ده القاضي اللي حكم. الرب إله مجازاة يكافئ مكافأة. ربنا بيجازي بابل وبيكافئها، يعني بيديها نتاج عملها. الآية دي يا حبيبي يعني تخوف الشرير. الرب إله مجازاة يكافئ مكافأة. هذا المزمور 94، يا إله النقمات، يا إله النقمات أشرق. لما يشرق إله النقمات ده يعني إيه؟ يقولوا للجبال اسكتي علينا وللأكام غطينا. ده بالنسبة للأشرار. طب بالنسبة للمظلوم بيقول إيه؟ لأن نقمة أنا أجازي، يقول الرب. يعني إيه؟ أنت ما تندمش لنفسك، سبنا نتصرف. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء. ليه؟ لأن لي النقمة، أنا اللي حن، أنا اللي حجازي، أنا إله المجازاة أكافئ مكافأة. واللي صبرنا حبيبي على هذا كلمة داود، أنا مظلوم والطبيعة البشرية أنا عايز أتحرك للانتقام لنفسي، يا رب أشتم. يعني وانا ايه، انا مظلوم ومش عارف اعمل حاجة، بس يا رب اشتم. الصداع بتاعنا. طب ايه اللي يصدرني بقى؟ ان انا فعلا 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 لا تنتقموا لانفسكم، الذي اذا شتم لم يكن يشتم عوضا ولا كان يهدد. وساعات انا لما طب كلام يعني زي ما بيقولوا بق يعني حوريك ولا حيوري ولا هم، بس يعني من خيزه. لا، المسيح إذا شتم لم يكن يشتم عوض، ويظلم لم يكن يهدد، بل كان إيه؟ يسلم، قاضي العادل. طب إيه بيساعدني بقى أن أنا أعمل كده؟ كلمة داود، دعوه يسب، دعوه يظلم، دعوه يتكبر علي، دعوه يذلني، إن مشيئة ربنا رأت. ليه؟ لعل الله ينظر إلى شتيمة، الظلم، المسبة، الصحق، أي حاجة، ويكافئني خيرا عوض مسبته، عوض ظلمه. الآية دي حبيبي لو الإنسان حطها قدامه، صدقونا حبيبي تخلي الإنسان يحتمل مظالم تأتي عليه. طبعا هو لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملوه، بس الطبيعة البشرية عايزة تنتقم وضعيفة، مش لا تنتقم ولا خيبة، بس يعني الذات البشرية. افتكروا كلمة داود ديت، ما تشغلش بالك انه طب انا عايز اشوف، طب ربنا يوريني، طب اشوفه مزلول، ما تشغلش بالك بالحتة دي ارجوك. لما بولس الرسول بيقول لتيموساوس، اسكندر النحاس اظهر لي شرور كثيرة ليجازه الرب حسب اعماله، بولس مش بيدي عليه، قال له تيموساوس ما تشغلش بالك بيه، سيبه هو ربنا يتصرف معه زي ما هو عايز. لان احنا ساعات ايه لما حد بيظن، طب انا عايز اشوف بقى، عايز اشوف في يوم. احنا يعني طبيعه غلبانه خالص، بس صدقوني المسيح ريحنا. الضعف اللي احنا فيه ده المسيح ريحنا، بس احنا مش عايزين نرتاح، عايزين نرتاح بمزاجنا، ومزاجنا ما بيريحش. مزاجنا يودي في داهيه. اللي يريح كلام ربنا. فاحنا ساعات لما بنتظلم، انا بقى عم مستني عايز اشوف، عايز ربنا يوريني، مش هيوريك حاجه. لكن عايز ربنا يوريني في نفسي بقى، يكافئني خير، اشوف انا بقى اللي انا ما عنديش احتمال دوت اتظلم واصبر، اللي انا ما بدخلش محضر الله اتظلم ادخل محضره، اللي انا قلبي حجر ادخل محضره صح في دموع، ما هو ما عنديش غيره. يعني صورة لا تفارق ذهن حبيبي، ما اعرفش يعني مريم، انا مريم دي لما اطلع استمع انا هقعد ابوس فيها. لما ربنا يسوع راح للعازر، ما اعرفش الصورة دي مأثرة فيها بشكل، يعني مرسى اول ما شافته دخلت معه في جدال، لو كنت هنا لم يموت اخي، انا القيامة ما تؤمنين، وحوار وما اعرف ايه، ومرسى يعني شوية كده. ايه مريم لما شافته، هي يعني الموضوع الحوار اللي كان بين مريم ومرسى، هو يسوع اتأخر ليه؟ مش احنا بعتنا له يعني؟ فأول ما شافته الكلمة اللي كانت شغلها، بس مريم ما كملتهاش، مريم كملتها بالدموع بقى، لو كنت هنا لم يموت أخي، وراح معيطها يعني. طبش اتكلم دي. يقول الكتاب فلما رآها يسوع تبكي، ما اتكلمش بقى، منظره هو جاي بيبي يعني يا مريم. منظره وهو جاي في وسط الجمع مريم بكت. ما يعني عارفين يعني لما يبقى مثلا ولد كده بيبي صغير او طفل، يعني مش بيبي او يعني طفل كده، وحد مزعله وهو يشوف ماما. يعني يجي على ماما ويعيط يعني. يعني هذه كانت مريم حبيبي، عشان كده المسيح ما احتملش دموع مريم. يعني لما رآه يسوع تبكي فانزعج بالروح وما اتكلمش، اين وضعتموه؟ ما 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 يعني ما دي مش لغه حوار بقى، يعني دي مش لغه حوار. ف كنت بقولها ليه؟ فبقولها حبيبي بلاش لما الانسان يتظلم يعني، بس يعني ساعات ربنا يسمح عشان ادخل محضره، ادخل محضره رسيح كده. نشوف بعضينا انا وهو بكل المجد يعني، خلاص ما فيش كلام يتهم، هو فاهم كل حاجة. يعني هو الولد لما بيشوف أمه ويبكي ما بيقولش حاجة لماما، ما يسأل ماما أنت فاهم، أنت عارف أي الموضوع. إحنا بختنا حبيبي بمسيحنا الحنين، بس إحنا بلاش نقسي قلبنا أخواتي. القلب الرقيق يتمتع برئة المسيح، القلب الناشف هو المسيح حنين زي ما هو ما فيتغيرش، بس ما يحسش بيه إلا قلبه جديد شوية. لكن اللي قلبه يعني زي مريم كده، مطوبين النساء صدقونا حبيبي، طبعا في رجالة كده بالتأكيد يعني، بس يعني المفروض ان دي السمة الاغلب للمرأة يعني، فيبختهم فعلا يعني، لانه فعلا كل ما الانسان يحس بضعفه، كل ما الانسان يحس بضعفه كل ما يتمتع بقوة ربنا. وهو المسيح ما يحنش غير على الضعيفة حبيبي، يعني هو كده يعني، هو ليه قال أنا زوج الأرملة وأبو اليتيمة؟ هو يعني حنيتهم يحن قوي على المقصور يعني. ودي حتة كويسة حبيبي، لأنه الملائكة أقوية، فالملائكة لما صاعتوا تجبروا ما حسوش بضعف، فما رحوش لربنا، ما تبوش. لكن خلق آدم ضعيف، عشان أول ما آدم يكسر حس بضعف فما يراح لربنا. في البداية فعلا حاول يغطي نفسه مفهوم طبعا المجادلات السخيفة دي اللي ساعات يعني ايه حد يسمعها تروح جاية في فكره، لكن في النهاية آدم لما بدأ يتبصر في حاله، لما انطرد بر الجنة وبدأ يفتكر المجد اللي كان جوه، يا على الدموع اللي صحها آدم، يا على الدموع ده، احنا كنا في آدم يعني. الروحيين يعني ما انه يعني نذكرها في القداسة حبيبي، يعني نفينا من فردوس النعيم، دي تخلي مش الدموع تنزل، دي تخلي القلب ينفطر. لما وبقول لكم احنا ما عشناش فيها يعني، احنا عشناها في شخص ابونا ادم، فما بالكم بادم نفسه بقى، كان ايه احساس ادم لما انطرد ويفتكر ما وراء الاشجار العاليه ديت؟ ما كان بيعدي جنب الجنه بس مش قادر يدخل، في قروب واقف، يا يا على المرار اللي كان طبعا في مآدم حزين زي ما بنقول في لحن الأضام ده بتاع التسبيح. فطبعا لما آدم تذكر المجد دوت عشان كده ربنا خلقنا ضعف، لأنه جاء عليها على بابل المخرب لأن الرب إله مجازات يكافئ مكافأة. طيب نكمل نهاية السبي البابلي. أسكر رؤساءها وحكمائها وولاتها وحكامها وأبطالها، حرفيا أسكرهم. احنا عارفين أن سكوت بابل كان وقت ما كانوا بيسكروا بالشصر في أنية الهيكل، دخل عليهم جنود مادي، فحرفيا فعلا ده اللي حصل. لكن طبعا المعنى الرمزي أسكرهم بالخطيئة. الإنسان الشرير بيسكر بالخطيئة، بينتشي في الظلم وفي التجبر وفي التعالي، تلاقيه كده ايه يعني سكران بغرور الخطية، وهو بقى في عز الغرور ده ربنا يروح كاسر. هو كده ربنا حبايبي، عشان كده يقاوم الله المستكبرين. عشان كده طوبى للي حاسس بضعفه، طوبى للي حاسس بضعفه، بس حاسس بضعفه وهو شايف المسيح واستجامع زي مريم، مش حاسس بضعفه وهو قافل على نفسه واتصعبانت نفسه عليه والمرار دوت يمرر النفس. حاسس بضعفه في محضر ربنا. حلو حلو طوبى دوت. فأسكر رؤسائها وحكامها وحكمائها وولاتها وحكامها وأبطالها فينامون نوما أبديا. هم بقى في نشوة السكر الخطية كده، رح ربنا منزل القضاء، ينامون نوما أبديا ولا يستيقظون، يقول الملك رب الجنود اسمه، يجي الدينون عليهم. طيب ده من جهة القضاء والرؤساء وقادة بابل. وأوخذ جبابرتها وتحطمت قصيهم، دول رجال الجيش. طب رجال الدولة الرؤساء والحكماء والولاة والحكام والأبطال. طب بالنسبة للبلد بقى، هذه بالنسبة للقيادات والجيش. طب بالنسبة لبابل نفسها بقى، يقول في الآية 58 هكذا قال رب الجنود إن أسوار بابل العريضة تدمر تدميرا. تقولك قبل كده في المقدمة أسوار بابل من 3 إلى 7 متر في بعض الجوانبها، وأبوابها الشامخة تحرق بالنار. وتلك تمام بوابات نحاس كان نبوخذ نصر عملها في أسوار بابل المعلقة، مدينة بابل يعني. فتتعب الشعوب للباطل والقبائل للنار حتى تعيا. مين الشعوب دو؟ شعب بابل تعب عشان يبني الأسوار ديت، طب تعبهم كله للإيه؟ للباطل. البنى اللي بنوه دوت إيه؟ ربنا ولع في النار. فتتعب الشعوب للباطل والقبائل للنار حتى تعيا. النار حتى كلها لغاية ما تخليها رماد. يعني تعبير لطيف ان النار حتعيا، يعني تقعد تاكل في اسوار بابل وفي مدينة بابل وفي التعب اللي تعبوه الناس بتوع بابل لما النار تتعب. طبعا هي صورة لنهاية الايه العالم. كل تعب الانسان وكل الحضارة بتاعت الانسان مصيرها ايه؟ النار. بصوا معلمنا القديس بطرس، وأما السماوات والأرض، بطرس الثانية 3-7، وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار. الأرض دي بكل الاختراعات اللي فيها والتعب اللي تعبه الإنسان ده، كل ده مسيره في الآخر للإيه؟ للنار. طب يعني الإنسان ما يتحضرش وما يثمرش وما ينتكش وما يخترعش؟ لا. إيه الاختراعات اللي هتقعد وإيه الاكتشافات اللي هتقعد وإيه التعب اللي هيقعد؟ سفر الرؤيا إصحاح 21-26، يجيئون بمجد الأمم وكرامتها إليها. كل أمة ليها مجد. المجد دوت إن كان لحساب أورشليم، لحساب المسيح، لحساب السماء، ده قاعد، ده هيدخل بيه أورشليم. لكن اللي حساب العالم كل ده هيتحرق بالنار. ايه مجد الأمم؟ بقول لكم يا حبايبي، الموسيقى مجد الأمم، الشعر مجد الأمم، الرسم والنحت مجد أمم، الفلسفة مجد أمم طبعا، وهكذا كل حاجة بعملها الإنسان مجد، مجد معمار، مجد تقدم. اللي لحساب المسيح ده يدخلوا بأورشليم. ليه مش قادرين نتصور ان اورشليم ممكن يكون فيها ناس موسيقيين وناس رسامين وناس اصواتها حلوه؟ ليه مش ده مجد شعوب ودي حضارات ودي ثقافه؟ ليه تدخل اورشليم؟ ادم لحساب المسيح. لكن ما هو لحساب العالم؟ لا لا لا، ده كله هيتحرق بره. هكذا قال رب الجنود: ان اسوار بابل العريضه تدمر تدميرا، وابوابها الشامخه تحرق بالنار، فتتعب بصوا الايه، فتتعب الشعوب للباطل والقبائل للنار حتى تعيا. نهايه العالم، بصوا بطرس الرسول: تنحل العناصر محترقه، وتحترق الأرض والمصنعات التي فيها. وفي الآية 12 بطرس الثانية 13 وبطرس الثانية 13: والعناصر محترقة تذوب. أدي كل تعب الإنسان وتعب الشعوب للنار. يختم الإصحاح بآيتين أو ثلاث آيات من 59 لواحد وستين، نختم بيهم بالآية 59. يقول الأمر الذي أوصى، ختام بقى الإصحاح يعني، الأمر الذي أوصى به إرميا النبي سرايا ابن نيريا ابن محسية. مين سرايا ابن نيريا ابن محسية؟ ما نعرفش، لكن نعرف في إرميا 32 الآية 12 باروخ ابن نيريا ابن محسية. مين باروخ ده؟ كاتب إرميا. يبقى مين سرايا ابن نيريا ابن محسية؟ أخو باروخ. ماله بقى؟ أرميا وصاه، قال له إيه؟ عند ذهابه مع صدقية ملك يهوذا إلى بابل في السنة الرابعة لملكه، وهو رايح سرايا ده مع صدقية عشان يقابله ملك بابل. طب سرايا ده إيه صفته؟ وكان سرايا رئيس المحل، زي يعني إيه محافظ كده ولا وزير مركز يعني. طب كان ليه رايح هو وصدقية لنبوخذ نصر؟ لأنه دي في السنة الرابعة لصدقية. نبوخذ نصر بدأ يحس أن صدقية مش هو، نبوخذ نصر اللي أقامه، فبدأ يحس أنه مش مستقيم، فرح من أديب بابل، فأقسم له صدقية باسم يهوى أن هو ما بيخونش بابل ولن يتمرد على بابل. فكان ده مرواح لنبوخذ نصر لإعلان الولاء، فكان معاه سرايا ابن نيريا. طيب أرميا بقى بيوصي سرايا وهو رايح مع صدقية في السنة الرابعة دي الملك صدقية، بيقول له إيه في الآية 60؟ فكتب أرميا كل الشر الآتي على بابل في سفر واحد، كل هذا الكلام المكتوب على بابل. أرميا راح مسك بقى النبوات بتاعته كلها، إحنا في السنة الرابعة لصدقية، جمع كل النبوات اللي هو قالها عن بابل. أرميا 25 الآية 12، ارجعوا بقى يقروا أرميا 25 الآية 26، أرميا 27 الآية 7، أرميا 50 51. ليه؟ لأن أرميا 50 51 قالهم في السنة الأولى الصدقية. طب هو مسافر لبابل في السنة الرابعة، فكان أرميا قال الإصحاحين 50 51، فراح أرميا راح مجمع من كل النبوات بتاعته النبوات اللي على بابل. أبو بعدين فكتب إرميا كل الشر الآتي على بابل في سفر. طب إحنا متعودين إن باروخ هو اللي بيكتب لإرميا، طب إيش معنى هنا إرميا هو اللي كتب؟ ما نعرفش، بس يمكن باروخ مسافر مش موجود لأي سبب، ممكن إرميا خاف على باروخ، لأنه لما الكتاب ده يوصل بابل مين اللي كتبه؟ باروخ. طب هاتولي باروخ. فإرميا حب يجنب باروخ المخاطر وكتبه بنفسه. رح مديله سرايا يعمل بيه ايه؟ في الآية 61 وقرأ إرميا سرايا: إذا دخلت إلى بابل ونظرت وقرأت كل هذا الكلام. أول ما تروح بابل تلم اليهود اللي مسبيين في بابل، الفوج الأول راح السبي يعني السبي الأول والسبي الثاني كانوا في السبي يعني في سبيين حصلوا، فإذا في يهود موجودين في بابل من السبي الأول والسبي الثاني، قال له تروح تلمهم وتقرأ لهم النبوات ديت. أولا دي مش أول مرة إرميا يبعت رسالة للمسبيين في بابل، شفنا الإصحاح 29 إرميا بعت لهم، قال لهم إيه في الإصحاح 29؟ قال لهم يبنوا بيوت، إحنا هنقعد في بابل لمدة 70 سنة. ده كان راح السبي مع ياكونيا، كان في سنة 598، يعني بالبلدي عشان تحسوا بيها، بعت لهم إرميا رسالة قال لهم إحنا لسه قاعدين 59 سنة في بابل. فاللي بيضحكوا عليكم بيقولوا لك يومين وراجعين، لا ابنوا بيوت وعضوا، لأنه الحكاية هتطول، لسه قدامنا 59 سنة. دي كانت أول رسالة بعتها إرميا للمزبيين. النهاردة بيبعت لهم الرسالة الثانية في السنة الرابعة الصدقية اللي هي سنة 593، بيقول لهم إيه في الرسالة الثانية؟ بيقول لهم بابل هتسقط. طب بابل هتسقط فاضل لنا كم سنة على سقوط بابل؟ 54 سنة. يبقى ما بين الرسالة الأولى والثانية حوالي 5 سنين. يبقى بعت رسالة وعضوا في بابل وابنوا بيوت لأن لسه القعدة مطولة. النهاردة بقى وهو صدقية في السنة الرابعة رايح يقابل نبوخذ نصر، فإرميا كتب لسرايا نبوات عن سقوط بابل اللي هي لسه هتحصل بعد 54 سنة، فقال له روح اقرا لهم النبوات ديت: إذا دخلت إلى بابل ونظرت وقرأت كل هذا الكلام. طب السؤال ليه يقرا نبوات سقوط بابل للمزبيين؟ نمرة واحد علشان يشجعهم، انتوا شايفين بابل كبيرة وحاسين نفسكم صغيرين، ما تخافوش ربنا هيسقط بابل، فدي رسالة تشجيع للناس اللي في السبي. نمرة اتنين، رسالة تعلن سلطان الله. اللي انا بقوله ده هيحصل بعد 59 سنة، انا ربنا صاحب السلطان، ما تخافوش، مفيش حاجة بتحصل على الارض بدون ارادتي، اطمنوا. حتى لو انتوا موجودين في السبي ده تأديب ليكم، عشان انتوا ما رضيتوش تتوب، عشان انتوا ما سمعتوش كلامي، لكن انا ليا اليد العليا. فبيعلن سلطان. أيضا بيقول لهم بابل هتسقط ليه؟ يعني ما تتعلقوش ببابل، انتوا شايفين العيشة في بابل حلوة وبلد فيها حضارة وفي لا 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 لا، احنا كل ده حدح وحيقع واحنا راجعين أرضنا تاني. فالأجل الثلاث أسباب دول إرميا قال لسرايا روح اقربهم النبوات، شجعهم ما يفقدوش الثقة في ربنا لأن ربنا هو صاحب السلطان، ما يتعلقوش ببابل لأن بابل هتسقط. وهنا يعني قبل ما اكمل يا حبيبي، يعني تخيلوا الرسائل اللي بيقولها إرميا، واحنا كنا موجودين في أرضنا ولسه ما رحناش السبي. إرميا قال لهم يا جماعة اخضعوا البابل، ما تقوموش بابل، بابل هتيجي تزلنا، استسلموا ما تتمردوش. طيب ناس راحت في السبي مع ياكونيا اللي هو ياهو ياكين 98، إرميا بيقول لهم ابنوا بيوت وقعدوا واستقروا، القعدة مطولة. بعدها بخمس سنين بابل هتسقط، ما تتعلقوش ببابل. تبان الأقوال فيها تضاد. لا، نمرة واحد إرميا بيعلن كلمة الله، ربنا قال له تقول كده تقول كده، حتى لو الكلام يبان، يعني انت بعت للناس اللي في بابل عضو ابن بيوت، بعد خمس سنين يا جماعة بابل هتقع وهتسقط، ما تتعلقوش ببابل. عكس بعض، لا مش عكس بعض ولا حاجة، هو لما قال لهم ابن بيوت لأن هم راحوا هناك قال لك كلها يومين وراجعين وكلام إرميا ده كذب ومش هيحصل حاجة، قال لهم لا احنا قاعدين 70 سنة مدة السبي كله، لسه قدامنا 59 سنة قلنا وقت ما بعت لهم إرميا الكلام، فما ما تصدقوش اللي بيضحكوا عليكم يقول لكم يومين وراجعين، لا ده احنا بنتأدب من ربنا. ده كان غاية الرسالة. طب النهاردة لا، اوعوا تيأسوا، احنا ايه احنا راجعين. في كل الحالات إرميا بيبلغ رسالة ربنا للناس. طب السؤال اللي يهمنا، الناس طوعت؟ يعني فعلا ما تعلقتش ببابل ووثقت في ربنا واشتاقت للرجوع لأورشليم؟ للأسف لا. هنشوف في سفر حزقيال وشوفنا في سفر عزرا لما صدر أمر كورش الأعداد اللي رجعت ضعيفة جدا. طب الباقيين راحوا بابل ودخنوا في بابل وعملوا مشاريع في بابل وحياتهم استقرت، يا عم أورشليم وبتاعي خلاها، ده كان أيام الفقر زمان. يخسر يخسر. نمرة اتنين قال لك يا عم احنا هنقعد في وسط بابل ونقول لهم انتوا هتسقطوا، والنبي بتاعنا بيقول بعد 59 سنة بابل هتخرب، انت عايز الراجل ينكد علينا؟ يا عم خلينا دلوقتي نرضي ملك بابل. فللأسف رسالة الإيمان ديتنا إيه؟ ما تجاوبش معاها الشعب اللي في السبي. طيب نكمل. وقال إرميا لسرايا إذا دخلت إلى بابل ونظرت وقرأت كل هذا الكلام، بعد ما تقرأ لهم تصلي بقى تقول إيه؟ 62، فقل أنت يا رب قد تكلمت على هذا الموعد لتقرضه حتى لا يكون فيه ساكن من الناس إلى البهائم بل يكون خربا أبديا. بعدما تقرا النبوة تصلي، تصلي تقول لربنا إيه؟ نفذ اللي أنت قلته. أنت قلت المكان ده يبقى خراب، اخربه. طب ما في نبوة إنه بابل هتخرب، في وعد من الله. الوعد ده يتحقق لما احنا ناخد الوعد ونصلي بيه. في وعود كتيرة في الكتاب، عشان كده ربنا يقول خذوا كلام وتعالوا. تعالي، ايه الكلام اللي عندك؟ رب انت قلت انت طبيب ولم تأتي لتدعى أبرار بل خطاة، وانا خاطي، انا مريض. في دكتور يكرش واحد مريض؟ انا مريض ومريض غبي ما بسمعش كلامك، هتتعمل ايه؟ مش انت دكتور؟ عادي، انا اللي ياخد كلامه يروح لربنا. فربنا ينفس كده حبايبي، صدقوني وعود الله ندخل بها لربنا بصلاة تعطى لنا، لكن مش هيقعد خلاص هو يقعد ينزل كده علينا اصلا بدي وعود. لا 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 لا، مفيش كلام دوت، مفيش كلام دوت. ذكرني، حدث لكي تتبرر. ايه فكرنا حبيبي؟ انا قلت ايه؟ رب انت قلت ادعوني وقت الضيق، وانا ربي متضايق، وما ليش حد غيرك يا ربي. لما اصلي بالوعد اخده، كل واحد بقى يعني كل واحد يمسك له وعد ويدخل بيه ربنا. طب انا هدخل لربنا بقى بحتة وعد. بص بقى، انت قلت بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. بص بقى، غنيني. لا انت فاهم الآية غلط. انا ساعات برضه نصب نفهم الآية غلط، يعني خدوا بالكم. بركة الرب هي تغني، مش تجعلني ريتش مان، يعني تغني يعني تجعلني في غنى، تجعلني مكتفي. ماشي، روح صلي كده، بس مش تغني بص انا معايا يعني مش عارف عايز حاجة اغلى ولا لا. يعني برضو احنا ساعات ايه بقولكم بنصلي بالآية غلط، فلا هو بيتكلم على المعنى الصح، يعني مش على حسب تأويل النص. يعني فاللي يروح ربنا يروح ربنا بكلام ربنا، وزي ما قصده ربنا، ما ساعات احنا ما بنقصده غلط فعلا يا حبيبي. بس في النهاية دانيال نفسه في سفر دانيال، يعني كنا درسنا دانيال وهو قدام ربنا في نهاية السبعين أسبوع، قال له، قال رب انت قلت وعد أيام إرميا انه بعد سبعين سنة هنرجع، خلاص خلصوا سبعين سنة، نرجعنا صلاة دانيال. فقال له انت بقى سري بعد ما تقرأ تروح ايه مصلي، يبقى نمرة واحد تقرأ، نمرة اتنين تصلي، نمرة ثلاثة بقى يعمل ايه حركة تمثيلية. ايه هي؟ ويكون اذا فرغت من قراءة هذا السفر انك تربط حجرا، تجيب السفر وتربطه في حجر وتطرحه الى وسط النهر، تاخد السفر والحجر مربوط فيه وتروح رميهم في النهر، فيروح السفر هو مع الحجر غارسين في تحت. السفر في سقوط بابل والحجر اتدفن في النهر، يعني يا رب انت هتسقط بابل سقوط لا قيامة منه. فبيعملوا لهم بقى تمثيلية قدام عينيهم، الحجر ده هيطلع تاني؟ لا مش هيطلع. يبقى كلام السفر عن سقوط بابل، بابل ليها قيام تاني لما هتفضل قاعدة تحت فقاع النهر. ويكون إذا فرغت من قراءة هذا السفر إنك تربط حجرا وتطرحه إلى وسط النهر. لذيذ بقى، نفس الكلام قاله يوحنا في سفر الرؤيا، كنا خدنا في المقدمة بابل دي رمز بابل الزنية العظيمة ومملكة بابل لو تفتكروا، نفس المشهد دوت. رؤية 18، رفع ملاك واحد قوي حجرا كراحة عظيمة ورماه في البحر قائلا هكذا بدفع سترمى بابل المدينة العظيمة ولن توجد فيما بعد. طبعا سفر رؤيا بيتكلم على مملكة ضد المسيح اللي هي مسماه باسم بابل زي ما شفنا في المقدمة. يبقى سقوط الحجر ده راجع لقانون الجاذبية، انه الجاذبة اقوى من قانون الطفو بسبب الكثافة بتاعة الحجر فيسقط. لكن سقوط بابل مش راجع لقوانين جاذب وطفو، ده راجع لأمر إلهي. وتقول هكذا تغرق بابل ولا تقوم من الشر الذي انا جالبه عليها ويعيون. هتسقط، لان ده ايه، ده القانون بتاعي انا اللي هجيب عليهم الشر دوت. طبعا وقت ما ارميا بيقول الكلام دوت زي ما شفنا احنا لسه 54 سنة قبل ما ده يحصل، السنة الرابعة الصدقية، وبابل في اوج مجده، والكلام ده ما يدخلش عقل حد. لكن اهو ارميا شاهد على الكلام، وصرايا شاهد على الكلام، وعلى فم شاهدين تقوم ايه كل كلمة. وتقول هكذا تغرق بابل ولا تقوم من الشر الذي انا جالبه عليها، ويعيون الى هنا كلام ارميا. احنا خلصنا، بس في الحقيقة بقى كلمة الى هنا كلام ارميا دي فيها مشكلة، فيها مشكلتين في الحقيقة. المشكلة الأولانية احنا درس عندنا اصحاح 52، يبقى ايه بقى اذا الى هنا كلام ارميا، ولا يبقى 52 ده مش بتاع ارميا. نمرة 2، احنا هنا في السنة الايه، الرابعة الصدقية. طب الى هنا كلام ارميا، هو ارميا في السنة الرابعة خلاص وقف خدمة؟ ده لسه هيستمر 11 سنة، يعني صدقية 11 شيلوا منهم 4 لغاية سقوط أورشليم. أرميا هيختم بعد كده، أرميا له خدمة وسط مساكين الأرض اللي كانوا تحت حكم جدالية، وبعد كده أرميا نزل مصر وكان له خدمة في مصر، وآخر كلمات طلعت من فم أرميا فعلا كانت أرميا 44 اللي قالها في مصر. طب إزاي بقى بيقول إلى هنا كلام ارميا؟ في اربع ردود، نقول الاربع ردود. نمرة 1، يعني ايه معنى الى هنا كلام ارميا؟ ارميا بدا كلامه في بداية مهضة يوشيا. كان ايه كلام ارميا؟ توبوا وإلا هنروح سبي بابل، توبوا وإلا الهيكل هيخرب. طب النهاردة ايه بقى احنا بنختم الى هنا كلام ارميا؟ شعب في السبي والهيكل خربان، وإرميا بعت لهم يقول لهم بابل هتنكسر وحنرجع نبني الهيكل. إلى هنا ما هو ده اللي كان بيتكلم عليه إرميا، أدي أول معنى إلى هنا كلام إرميا. كل خدمة إرميا كان هدفها إيه؟ بيحذر من السبي. طب أدينا رحنا السبي، ما هو هنا كان هو دي كانت قصة إرميا من البداية، يا جماعة توبة عشان ما نروحش السبي والهيكل يتهد. هذا أول معنى. المعنى الثاني إلى هنا كلام إرميا ليه؟ الكلام دوت عن بابل وسقوط بابل. طب ارميا في خدمته في الاول فعليا بقى في الزمن كانت خدمته كلها لاسرائيل شعب ربنا، بعد كده بدا يتكلم على نبوات على الامم. طب بعد نبواته على الامم خلصت خدمه ارميا، فده المعنى الثاني. هنا بيختم نبواته عن الامم ببابل، فدي نمرة 2 المعنى الثاني إلى هنا كلام إرميا. نمرة 3 إلى هنا كلام إرميا ليه؟ لأنه إرميا قال نبوات، آخر نبوة حتتحقق فيهم تاريخيا هي سقوط بابل. فنبوات إرميا ممتدة، راح وراح مصر وخدم في مصر وتنبأ ضد عمون وضد مصر وضد مؤاب وضد دمشق، آخر 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 نبوة تحققت في كلام إرميا سقوط بابل. إلى هنا كلام إرميا، ده المعنى الثالث. المعنى الرابع الإصحاح اللي جاي بقى، تقول لي ما الإصحاح 52 ده إيه؟ ده زي ملحق تاريخي ختام للسفر، هنشوفه بقى المرة الجاية. يعتبر في تشابه كبير مع سفر ملوك الثاني الإصحاح 24 من الآية 18 لغاية ملوك الثاني الإصحاح 25 الآية 3، اللي هي باختصار بيتكلم على حقبة آخر ملك صدقية. بمعنى الإصحاح 52 هيتكلم على ملك صدقية وإزاي الهيكل خرب أيام صدقية، ويخلص هنا سفر إرميا. فده ملحق تاريخي، وهنا يتختم سفر إيه؟ سفر إرميا. فبنعمة ربنا المرة الجاية نشوف آخر إصحاح، إصحاح 52. ولإلهنا المجد دائما أبديا، أمين.